نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر. وطبعا إذا قال فالأظهر إذا له مقابل، فالمقابل صحته صحيح. قال فالأظهر فساد المهر يعني المسمى، لأن الصداق هنا تلفه الجهالة وكل جهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فقال قال ولو نكح نسوة بمهر، المهر لما يوزع على، لو نكح، تصور المسألة أنه نكح أربعة، لو نكح أربعا وهو المهر أعطى وقال بمهر واحد، فالمهر سيوزع على الأربعة، فلم يعرف مقدار المهر عند الأربعة، فيكون الأمر على إيش؟ فيكون الأمر هنا على الجهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهالة. والثاني صحته، لأن الجملة معلومة وستعلم، يعلم التفصيل بالتوزيع، هو الحق أن هذا ضعيف، فهو كما قال المصنف أنه يفسد في الظاهر، ولكل مهر مثل. يبقى إذن قلنا صح العقد، وما ولكل وإذا فسد المهر فكل واحدة لها مهر المثل، ولكل مهر المثل، ويسقط المذكور للجهالة. فيبقى إذن عدل المسألة أن نقول هذه أترابها أقرانها في عائلاتها لها خمسون مهر، والأخرى لها 100، والأخرى لها 150، فتقسم ويكون لكل واحدة منهن مهر المثل، ويكون لكل واحدة منهن مهر المثل، ويسقط ما قدمه للجهالة، ولأن بها الغرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر. وفي قول يوزع المسمى على مهور أمثالهن ولكل منهن ما يقتضيه التوزيع، يعني يقال بأنه لما قال مهرا لهن يوزع على كل واحدة بمهر المثل، وهذا فيه أيضا يعني فيه ما فيه من التغرير، لأنه قد ينتهي المال ولواحدة لم تأخذ مهرها، قلنا بمهر المثل. فالصحيح الراجح في ذلك فساد المهر، ويكون لكل واحدة مهر المثل. أنت ممكن تدخل سيبنا واحدة يستثمر عشان الناس ده ذكاء أو هناك يا أخي اسمع الكلام
عشان الوقت تحفلها أسيب الخير.
لا ما هو من هناك خلاص. قال ولو نكح لطفل بفوق مهر المثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه، يعني بدون مهر المثل، بدون مهر المثل، قال المصنف فسد المسمى. يبقى عندنا صورتان الآن، أنه نكح لطفل هو وليه هو وصيه، فنكح لطفل بفوق مهر المثل، كان المهر الذي عليه 100 فأعطى 120 130، أو أنكح بنتا هو وصيها هو وليها لا رشيدة ليست رشيدة بكرا بلا إذن منها بدون مهر المثل، مهر أمثالها مهر أمثالها وأطرابها وأقرانها في عائلتها 100,000، فهو زوجها 50، يعني بدون مهر المثل فسد المسمى. وطبعا ما معنى فسد المسمى؟ يعني صح العقد وفسد المسمى، صح العقد وفسد المسمى، ولأن الولي أو الوصي مأمور شرعا بالأحظ، الولي والوصي مأمور شرعا بالأحظ، وهو لم يفعل الأحظ، يبقى إذا صح العقد وفسد المسمى. وإذا قلنا فسد المسمى فيكون لكل واحد منهما، هنا المرأة يكون لها مهر المثل، وأيضا ليس على الطفل إلا مهر المثل. والسفيه والمجنون كالطفل ينزل نفس المنزلة، ولو كانت زيادة في مال الأب ففيه احتمالان كما قال الإمام، ولزم الحاوي في الصغير بالصحة، ومقتضى إطلاق مصنف الفساد مقتضى إطلاق الإمام النووي وهو فساد المهر لا فساد العقد. فرق، يعني العقد يكون صحيحا والمهر يكون فاسدا، وإن قلنا بفساد المهر يرجع فيها إلى مهر المثل، يرجع فيها إلى مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل، والأظهر صحة النكاح بمهر المثل، وهذا كله كما قلنا كسائر الأسباب المفسدة للصداق، لأنه إن فسد الصداق وصح العقد فيكون هنا تصحيح العقد مع الرجوع إلى مهر المثل. الثاني لا يصح لأنه ترك مصلحة المولى عليه فصار كترك الكفاءة. يعني هنا القول الثاني هو الأضعف، القول الثاني أو المقابل للقول الأصح أو المقابل للقول الأظهر في هذا الباب هو أنه لا يصح العقد أصالة، يعني النكاح نفسه لا يصح كترك الكفاءة. والصحيح الأول هو أن النكاح يصح ويفسد المسمى ويبقى البدل وهو مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به. المذهب ما شوف كتابة العقد وما قيل هو ده المذهب. طبعا عندنا هذه يتغفلون عنها جدا، يتفقون على 100,000 وحتى لا يأخذ المأذون الآن اللي بيكتب الكتابة الورق الشرعي هنا أو الورق اللي هو الاستيثاقي بيأخذ نسبة على المال، يعني ماله هو أجرته أجرة الكتابة بيأخذها نسبة على المهر، فكلما على المهر كلما زادت النسبة، فهم يتفقون على مهر عالي ويكتبون مهرا قليلا. فالحق أن هذا لا يستوثق من ذلك إلا ما كان مكتوبا. يعني المذهب وجوب ما عقد به، لأن الصداق يجب به فوجب ما عقد به. والطريق الثاني إثبات قولين تعارض التصريح واستلاحهما، والأول أسد. وإن كان حقا في عصرنا هذا نحن نقول هذا من باب الحيلة الشرعية في هذا الباب، لأن الأصل أن أفضل الزواج وأفضل النكاح ما كان يسيرا، ما تيسرت مؤنته، ما تيسرت مؤنته. قال المصنف: ولو قالت لوليها زوجني 1,000 فنقص عنه بطل النكاح. يعني هي الآن أذنت له في النكاح 1,000، وقلنا أصالة عليكم السلام وبركاته أن الولي مأمور شرعا بالأحظ، فهي أطلقت الأحظ قالت زوجني 1,000 فنقص عنه بطل النكاح، لأنه خالف ما اشترطت، لأن المسلمون عند شروطهم وهي اشترطت ذلك، فلو أطلقت فنقص عن مهر المثل بطل أيضا. يعني لو قالت زوجني وأطلقت بأي مهر فنقص عن مهر المثل أيضا بطل. لما؟ لأنه مأمور شرعا بالأحظ إلى موليه، إلى وصيته، موصيته. مهر إذا أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل، لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل، فكأنها قيدت بذلك. وفي قول يصح، جزاك الله خير الجزاء، وفي قول ما شاء الله، وفي قول يصح لكن بمهر المثل، لأن المطلق إذا اقتضى مهر المثل كان إطلاقه العقد يقتضيه. قال النووي: قلت الأظهر صحة الأظهر، نعم، قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم. يعني حتى لو كان في الصورة الثانية لما أطلقت ونقص عن مهر المثل قال صح النكاح، لأنه ليست كاعتبار الكفاءة، صح النكاح وفسد المسمى وكان لها مهر المثل، وفسد المسمى وكان لها مهر المثل. قال: فصل. قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر. المغرب الآن يؤذن بعد الصلاة إن شاء الله. وبعد إخوتي الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر، أو سكت فهو تفويض صحيح، فهو تفويض صحيح. فأنا أريد يعني لابد من تصور المسألة، تصور المسألة في هذا الباب هو أن المفوضة هي التي لم يسمى لها المهر، المفوضة هي التي لم يسمى لها المهر. أصل هذا الباب كما سيأتي تفصيله حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءوا إلى ابن مسعود يسألونه: الرجل توفي عن امرأته ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، فقال ارجعوا 3 مرات، ثم قالوا له: ما عندنا إلا أنت. فقال: أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: قال لها مهر المثل. هي المفوض هنا جعل لها مهر المثل. قال لها الصداق مهر المثل وعليها العدة ولها الإرث. فقام رجل فقال قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ذلك. قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ذلك. نعم. فإذا إذا قالت زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح. وهذا تفويض تفصيله سيأتي وأنا بينت لك هذه المسألة. واحترز بذلك عما إذا قالت زوجني وسكتت عن المهر. هي ما قالت بلا مهر فرق أن تقول زوجني وسكتت عن المهر، لأنها لو سكتت عن المهر فهذا على الراجح الصحيح ليس تفويضا. ولأن النكاح غالبا يعقد بالمهر فيحمل على الإذن عليه. يعني لو قالت زوجني وسكتت فإنها كأنها تقول على الغالب، والغالب أنها تزوج بالمهر. نعم. لكن إن قالت زوجني بلا مهر في الحال ولا عند الدخول ولا بعده فزوجها الولي كذلك فالأصح الصحة. وهل هذا تفويض صحيح أو فاسد؟ وجهان. الأول هو ظاهر إطلاق المصنف أنه تفويض، والثاني قال إسحاق كذا لو قال، والثاني وبالثاني أنه فاسد، يعني هذا تفويض صحيح والثاني أنه فاسد، والصحيح أنه تفويض صحيح. وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر فإنه تفويض صحيح. نعم. ولا يصح تفويض غير رشيدة، إذ ليس لأحد إسقاط مهرها، قد يستفيد الولي من السفيه. نعم. إذا أذن في النكاح قد يستفيد، إذا كان ولي السفيه يستفيد من إذنه بالنكاح. قال المصنف وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد، لأنه لو وجب به لتنصف عند الطلاق. والثاني يجب به، لأنه لو لم يجب به لما استقر بالموت. فإن وطئ فمهر مثل، كما قلنا الاستقرار، استقرار المهر لا يكون إلا بالوطئ. فإن وطئ وهي مفوضة فلها مهر المثل، بالوطئ يستقر المهر وأيضا بالموت ويكون لها المهر المثل. لأن البضع لا يتمحض حقا للمرأة، بل فيه أيضا حق لله جل في علاه. والعبرة بالمهر يعتبر المهر بحال العقد في الأصح، يعتبر المهر بحال العقد في الأصح، لأن العقد هو الذي اقتضى الوجوب عند الوطئ، والثاني بحال الوطئ. وإن كان الأصح أنه يعتبر المهر بحال العقد. لما؟ لأن العقد هو الذي اقتضى الوجوب عند الوطء، هو اقتضى الوجوب عند الوطء. وقيل بل يعتبر بحال الوطء هو الضعيف. قال المصنف ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا. لها قبل أن يطأ أن يفرض لها، يعني لو زوجها وليها بلا مهر لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها مهرا، حتى تكون على بصيرة عندما تسلم نفسها. وحبس نفسها ليفرض كما بينا قبل ذلك، وكذا لتسليم المفروض في الأصح، فلها أن تحبس نفسها أيضا ليسلمها ما فرض لها. وإن رضيت بالتأجيل فالأمر لها. وفي قوله في الأصح فمقابله لا، ليس لها أن تحبس نفسها، لأنها قد سامحت بأصل المهر، فكيف التضييق بتقديمه؟ يعني هو وجهة الوجهة الفقهية للقول الثاني هي تسامحت في أصل المهر فلا تضيق عند موجب المهر، موجب المهر الوطن، فلا تضيق عند موجبه. وفي أصله قد تسامحت، نعم، والحق أنها لها ألا تسلم نفسها حتى يسلم لها ما سمي بالفرض، ما فرض لها، أو لا تسلم نفسها حتى يفرض لها. لو زوجها وليها بلا مهر فلا تسلم نفسها حتى يفرض لها، نعم. قال واشترط رضاها بما يفرضه الزوج، نعم، لأن الأمر إليها، ولقول الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فإن لم ترضى به فكأنه لم يفرض، لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر، يعني لابد من رضاها، وليس إذا قلنا أنها تعلم بمهر المثل فتكون قد راضيت، ليس هذا مصححا للعقد، فيشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر، بناء على أن التفويض ليس له بدله، بل الواجب أحدهما لا بعينه، إما مهر المثل وإما الذي يسمى أو يرضيها، أو الذي يرضيها فيكون المسمى. لما قال في الأظهر فمقابله يشترط، يعني يشترط علمها بقدر مهر المثل بناء على مقابله، يعني المعنى بأنها لابد أن تعلم مهر المثل أنها تأخذ المقابل لما لم يسمى لها المهر. قال المصنف ويجوز فرض مؤجل في الأصح، يفرض لها سيارة، بيت، أرض، 100,000 مؤجلة، ويجوز فرض مؤجل في الأصح، كما يجوز تأجيل المسمى ابتداء، يعني هو الآن وإن لم يكن المسمى فقالت افرض لي ففرض لها مؤجلا، يجوز لها ذلك وإرادية ورضا لها. لما قال في الأصح فمقابله لا، لأن الأصل مهر المثل ولم أدخل الأجل فيه، فكذلك بدل مهر المثل. والأصح الأول وأنه يجوز أن يفرض لها برضاها كما اشترط الأول برضاها، ويصح يجوز أن يفرض لها برضاها وأن يكون مؤجلا برضاها أيضا، وفوق مهر المثل، أي سواء كان من جنسي أم لا، يعني له أن يفرض لها فوق مهر المثل، يفرض لها فوق مهر المثل مؤجلا لها ذلك، سواء من جنس مهر المثل أو من غيره. وقيل وهذه علامة التضعيف، وقيل لا إن كان من جنسه، لأن مهر المثل هو الأصل فلا يزاد البدل عليه، والخلاف فيما إذا كان المفروض من جنس مهر المثل كما فرضه المصنف. وأما تعيين عرض تزيد قيمته على مهر المثل فلا خلاف في جوازه، لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة، يعني كانت المسألة على النسبة وأنه قد يزداد السعر أو يقل فإذا يصح ذلك، لكن التأكد من زيادة على مهر المثل فلا، على أساس أن البدل يكون أكثر من المبدل منه، وعلمت أن الحق والراجح الصحيح بأنه يجوز ويصح. ولو امتنع، قال المصنف ولو امتنع من الفرض أو تنازع في فرض القاضي في فيه، لو امتنع من الفرض قالت له افرض لي لن أمكن نفسي أمكنك مني إلا أن تفرض لي، لو امتنع من الفرض أو تنازع في الفرض فرض القاضي، لأن هذا أصله يرجع إلى قول سلم والسلط، فإن اشتجروا أصل ذلك في قول النبي سلم عموما في هذه الأبواب، هذا باب أصل أصيل يمشي معنا في كل حال، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فرض القاضي ولأنه نائبه، وفرضه يكون بالنقد البلد حالا لا مؤجلا، ألا يفرضه إلا كذلك، يفرضه بنقد البلد، ويفرضه شروط في فرض القاضي أن يقبل أن يفرضه بنقد البلد حالا ليس مؤجلا، ولأن منصب القاضي يقتضي ذلك، فرضيت المرأة بالتأجير لم يؤجل بل تؤخر هي إن شاءت.
بل تؤخر هي إن شاءت. نعم. قال النووي: قلت ويفرض مهر مثل من غير زيادة عليه فوق ما يتسامح به ولا نقص في إقامة المتلفات. قال الموردي: إلا برضاهما في الحالين، وإنما البيع عن تراد، والقياس عندهم أصالة في البيع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراد، وقال الله تعالى: لن تكون تجارة عن تراض منكم. قال المصنف: ويشترط علمه به، والله تعالى أعلى وأعلم، أي يشترط علمه بقدر مهر المثل حتى لا يزيد عليه ولا ينقص فتكون المظلمة، لأنه متصرف على غيره بغير إذنه. نعم. قال المصنف: ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح، لأنه تغيير لما يقتضيه العقد، فلا يليق بغير المتعاقدين. والثاني يصح، لأن للأجنبي أن يؤدي الصداقة عن الزوج بغير إذنه، فكذلك له أن يفرض ويلتزم. العراقيين يجعلون ذلك خاصا بالعين لا بالدين، والغزالي يجعله في إصداق في الخلاف الذي وقع في الدين وفي العين كما بينا قبل ذلك، لأن الدين لا يقبل أن يدخله في ملك الزوج حتى يقع عنه بخلاف العين. في صوت أنتم الآن بتدوشون صراحة بلا أسمع وأسمع، فأنتم تحدثوا البث أفضل لكم فسيكون جيد هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطئ. والفرض الصحيح كمسمى، يعني قالت له افرض لي ففرض لها، فالفرض ينزل منزلة المهر المسمى، فيتشطر بطلاق قبل وطئ لأنه مفروض، فصار كالمسمى، يعني نزل منزلة المهر المسمى، فإن طلقها قبل الدخول وقبل المسيس فلها الشطر. نعم. ولو طلق قبل فرض ووطئ فلا تشطير، أي ولها المتعة كما سيأتي آخر الباب، لأنه الآية قال: بمتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف. قال: وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر. وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر، لأن بالموت تحدث الفرقة، بالموت تحدث الفرقة فتكون كالطلاق. قال النووي: قلت والأظهر وجوبه، والله تعالى أعلم. طبعا في قولي والأظهر وجوبه، نعم وجوب مهر المثل يعني، والأظهر وجوبه، هذا للنص، هذا للنص. وسبب الخلاف ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والسبب في قول النووي قلت الأظهر وجوبه هو النص. ولذلك الإمام النووي صراحة عجب، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يحشرنا معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نعم، لأنه هنا نعم، لأنه يحتج يميل إلى الدليل، وهذا الأصح والأسد حتى في المذاهب، يميل إلى الدليل، ولأن الشافعي قال: لو صح هذا الحديث لقلت به. والدليل على ذلك ما قلناه بما رواه أبو داود عن أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر مفوضة هي الآن، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. وهذا الحديث حسنه الترمذي وقال حسن الحديث، قال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، ولأن الموتى قبل الدخول مقدر بخلاف الطلاق، وهذا الذي راجع عليه الشافعي. فالترمذي قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا لها الميراث ولا صداقة لها، قالوا لها الميراث ولا صداقة لها، وعليها العدة، وهو الذي قاله الشافعي. لكن الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل أن الشافعي رجع، هو رجع عن ذلك، وقد قال علماء هنا رجع بمصر عن هذا القول. نعم، وقال بنص الحديث بروع بنت واشق وهذا الأصل. لذلك قال النووي قلت والأظهر وجوب، يعني وجوب مهر المثل. ثم قال فصل مهر المثل ما يرغب به في مثلها، وهذا نقف عنده ونفصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.